الطاهرين المعصومين. المسألة السادسة: تتحدث المسألة السادسة عن بيع الكلب الهراش والخنزير البريين، هل يجوز بيعهما أو لا يجوز؟ وإنما قيد المصنف رحمه الله بالبريين لأن البحريين طاهران، كلب البحر وخنزير البحر طاهران. دليل الطهارة. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله شيخ. تفضل. كلب البحر وخنزير البحر طاهران، دليل الطهارة يبحث في محله من كتاب الطهارة، لكن إجمالا لا دليل على الحرمة. عليكم السلام ورحمة الله. لا دليل على النجاسة، فتجري الأصول العملية. عليكم السلام ورحمة الله. قد يقال أن اسم الكلب واسم الخنزير يشمل البر والبحر من الكلب أو من الخنزير. الجواب أن هذا الاسم اسم خاص بالبر منهما ولا يشمل البحر. في البحر يسمى كلب لأنه شبيه بالكلب البري، مو أكثر من ذلك، وإلا هو حيوان غير هذا الحيوان، حيوان يختلف عن ذاك الحيوان. إذن تقييد المصنف للكلب والخنزير بكونهما اللذين نبحث عنهما، تقييدهما بالبريين لأن البحريين طاهران. هذا أولا.
أخو سيدنا، مثل إيش الخنزير البحري؟
هو
ما شفنا أو ما سمعنا
أي ما يسمى ما عندنا. أنا أمس بالليل صار بناي أبحث عنه ونسيته إلى أن نمت. اليوم تذكرت الصبح بعد ما صار مجال.
إن شاء الله غدا.
إن شاء الله غدا. في الكلب قطعا وارد، أولا عرفا موجود، ثانيا في الروايات أيضا موجود. أما الكلب البري الذي نريد أن نبحث عنه فهو كلب الهراش، قيده المصنف بكلب الهراش، والمقصود بكلب الهراش هو الكلب الخصام والقتال والعراك، هذا من حيث اللغة، والمقصود به الكلاب السائبة التي تجوب الطرقات والشوارع. هذه الكلاب التي لم تتخذ لفائدة من الفوائد المعروفة للكلاب كالصيد والحراسة وحراسة الماشية مثلا. الكلام إذن في الكلب الهراش والخنزير، لكن البريين منهما، ما هو حكم بيعهما وشرائهما؟ المصنف رحمه الله يقول الحكم هو الحرمة، يحرم تكليفا بيعهما، كما أنه إذا واحد باعهما فإن بيعه يكون باطلا. ما هو الدليل على ذلك؟ المصنف أشار إلى الإجماع. هذا الإجماع إن كان المصنف رحمه الله يقصد الاستدلال به على حرمة وعلى بطلان بيع الكلب والخنزير، فهذا الإجماع المشكلة فيه أنه إجماع مدركي نقله. طبعا هذا الإجماع منقول على لسان الشيخ الطوسي رحمه الله، وعلى لسان السيد ابن زهرة في الغنية، وعلى لسان العلامة الحلي رضوان الله عليهم جميعا. إن كان المقصود به الاستدلال فهذا الإجماع مشكلته أنه يبتدي بالمدركية، إما نقطع بأنه مدركي أو نحتمل أنه مدركي فلا يكون حجة. إذن ما هو الدليل على حرمة وبطلان بيع الكلب والخنزير؟ الدليل أحد أمرين. أولا، إما هذا الدليل الأول أن نقول أنه لا منفعة فيهما، لا منفعة مقصودة لدى العقلاء، محللة لدى الشارع، لا توجد مثل هذه المنفعة، إذن يبطل البيع. جواز البيع وصحة البيع منوطة بوجود منفعة مقصودة عند العقلاء تعطي لشيء مالية، وهذه المنفعة حللها الشارع. فإذا لم يكن في الكلب السائب كلب الهراش لم يكن منفعة مقصودة لدى العقلاء محللة عند الشارع، إذن مناط صحة البيع قد انتفى فيبطل البيع. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، مجموعة من الروايات دلت على حرمة بيع الكلب واستثنت الروايات كلب الصيد، ذكرت كلب الصيد. طبعا هذا الاستثناء البعض فهم منه أنه مثال للكلب الذي ينتفع به، يشمل كلب الصيد وإن كان عنوان خاص، لكن أيضا يشمل كلب الحراسة، حراسة البيت أو حراسة الماشية، نقطع هكذا يود يذكره بعض علمائنا، لأنه أكو مشكلة اسمها كلب الماشية، شو نسوي له؟ كلب الحراسة، حراسة المنزل والبستان، ماذا نفعل معه؟ اللي راح يجي بحثهم بصورة مفصلة إن شاء الله تعالى. هذا الدليل الثاني، روايات إن شاء الله أقرأ بخدمتكم في الرواية روايتين في هذا بهذا الصدد. فإذا الدليل إما عدم المنفعة المقصودة المحللة وإما الروايات الخاصة، وأما الإجماع فراح يكون إجماع متركي. المصنف بعد أن ذكر الكلب والخنزير أشار إلى أجزائهما، أيضا يحرم بيع أجزائهما. المقصود بالأجزاء هنا مطلق الأجزاء، يعني الأجزاء التي تحلها الحياة والأجزاء التي لا تحلها الحياة، لأنهما نجسان، الكلب والخنزير نجسان في عينهما، العين فيهما، الذات فيهما نجسة. فإذا حتى الأجزاء يحرم بيعها وشراؤها. الدليل على حرمة البيع والشراء في الأجزاء، إما أن نقول أن الروايات التي دلت على حرمة البيع في الأصل تدل على حرمة البيع في الفرع في الأجزاء، لأن هذه الأجزاء هي عين الكلب فيحرم بيعها وشراؤها، هي عين الخنزير يحرم بيعها وشراؤها. وإما يستدل بالدليل الأول وهو المنفعة، عدم وجود منفعة محللة مقصودة في الأجزاء فيحرم بيعها أيضا. بعد ذكر الأجزاء المصنف استثنى شعر الخنزير وجلد الخنزير، استثنى الشعر والجلد من الخنزير. لكن إيش قال؟ قال إذا افترضنا أن لهذين، هم الشعر هم الجلد في الخنزير، لهما منفعة محللة مقصودة، مقصودة عند العقلاء، والعقلاء يطلبون هذه الأمور لأجل تلك المنافع مما يعطي لذاك الشيء مالية، لاحظ المقصودة من أجل إعطاء المالية للشيء المحللة، فلا بد أن الشارع يحللها. إذا كانت هناك منفعة محللة مقصودة، أو قل مقصودة محللة، في هذه الحالة سيأتي فيهما ما ذكرناه في جلد الميتة. هناك ذكر لنا المصنف أنه إذا كانت هناك منفعة محللة مقصودة ولم يقم إجماع على حرمة البيع مطلقا، في هذه الحالة يجوز البيع، يجوز البيع والشراء، لأن النجاسة لوحدها لا تكفي دليلا على، عليكم السلام ورحمة الله، على حرمة البيع والشراء، المناط وجود المنفعة المحللة المقصودة. أكو هتشي منفعة محللة مقصودة لو ما أكو؟ عندنا روايات راح أقرأ لكم روايتين، واحدة في شعر الخنزير واحدة في جلد الخنزير، تدل على وجود المنفعة المقصودة عند العقلاء المحللة عند الشارع، وبالتالي يأتي فيهما ما جاءنا في جلد الميتة، ما دام أكو منفعة أكو إجماع، أكو إجماع لو ما أكو إجماع؟ ما عندنا إجماع على نفسي الأجزاء، على نفس الشعر والجلد. إذا أكو إجماع فهو إجماع مدعى في نفس الأصل، غاية الأمر هذا إجماع قلنا أنه مدركي، أو على الأقل تحتمل فيه المدركية. النجاسة مو كافية، حينئذ نقول يجوز كما جاز في جلد الميتة، لأن المناط في الحرمة هو وجود وعدم وجود المنافع المقصودة المحللة، وهنا أخو منافع فيجوز البيع ويجوز الشراء. الكلاب شنو؟ اي بلي هذه، اي بلي 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 تدخل، هذه هم داخلها، لانه هم يصدق عليها انها كلب حراسه بلي. السادسه، يحرم التكسب بالكلب الهراش. الهراش الخصام والقتال. الكلب الهراش كلب قد يتخذ للخصام والقتال لكن لا بنحو الحراسة. والمقصود به في كلمات علمائنا الكلاب السائبة، كلاب الطرق والشوارع. فالواحد يلمهن ويبيعهن، يبيعهن لسبب من الأسباب، من عندها أن مثلا تتخذ للعب، تتخذ للقتال، للخصام وما شابه ذلك. هذا محرم، يحرم التكسب بالكلب الهراش. والخنزير البريين، البريين قلنا أن التقييد منه بالبريين لأن المشهور شهرة عظيمة أن البحريين منهما طاهر، لأن الدليل الدال على نجاسة الكلب وعلى نجاسة الخنزير خاص بالبريين لا يشمل البحري. ذاك أصلا مو كلب، وإذا أكو خنزير بحري ذاك مو خنزير. البعض قالوا هذا نوع من الأسماك، إذا صح البعض قالوا نوع من الأسماك، هذا طبعا القول يسند على أن كل حيوانات البحر هي أسماء، إذا صح ولا في البحر أكو حيوانات أسماك أكو حيوانات ليست من الأسماء. إجماعا على الظاهر، يقول ظاهرا أكو إجماع، ظاهرا يوجد إجماع على الظاهر، وقد صرح بهذا الإجماع ما حكي عن جماعة، جماعة حكي عنهم التصريح بهذا الإجماع. إجماعا على الظاهر المصرح به في المحكي عن جماعة كالشيخ الطوسي رحمه الله، كسيد بن زهرة، كالعلامة الحلي رضوان الله تعالى عليهما. المصنف لم يذكر لنا دليلا على الحرمة إلا الإجماع، فإن كان يقصد به الاستدلال هذا الإجماع مشكلته المدركية، إما جزما وإما محتملا. يبقى عندنا دليلين: عدم وجود المنفعة والروايات الخاصة. الروايات الخاصة منها موثقة محمد بن مسلم وعبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت. ثم قال: ولا بأس بثمن الهرة. في الوسائل أبواب ما يكتسب به، باب 14 حديث 3. ومنها معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخنزير. الأولى بالكلب، هاي تشمل الكلب والخنزير. ومنها فيما ورد في الجعفريات بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: من السحت ثمن الميتة، إلى أن قال: وثمن الخنزير. روايات تدل على حرمة بيع الكلب وحرمة بيع الخنزير.
سيدنا نعم. القصد أن يكون يصيد له فعلا، يصيد هذا الكلب للصيد مثل
يتخذ، لا ما دام طبعا هو هذا بحث مستقل راح يجينا، لكن بما أنه هذا كلب صيد سواء صاد بالفعل أو من شأنه أن يصيد، العنوان راح يشمله. فد واحد علمه مو الكلب شلون يكون كلب صيد، افرض فد واحد فصار عدة جراء لكلب هو كلب صيد، هاي الأم كلب صيد صار عنده جراء من عندها، هذه صحيح بعدها ما صايرة كلب صيد، لكن في المستقبل بمجرد أن تعلم تتعلم هذه يصح فيها البيع والشراء.
يعني تدرون من ولا الشراء لغرض التعلم، يعني أنا راح أعلمه اشتريته.
أي إذا من طبيعته أن يكون كذلك، يعني مو كلب كل كلب يكون كلب صيد، أكو كلاب ولذلك كلاب السلوقية مثلا هذا ثمنها يكون مرتفع، لأن هي بالجينات الوراثية مالتها عندها قدرة على أن تتعلم بسرعة الصيد، لها قدرة أن تكون صيادة. لاحظوا كيف إذا صار هالشي كل الكلاب يمكن أن تكون كلاب صيد يشملها هذا العنوان، لكن ظاهرا مثلها مو كل كلب قابل للتعلم يعني، وإنما كلاب خاصة، ولذلك هم ينتقون من بلاد معينة هذه الكلاب أو من فصيلة معينة. وده الدنيا أصلا أسعارهن أسعار جدا عالية، هذه الفصيلة اللي يمكن أن تكون كلاب صيد أو كلاب حراسة معينة. قال: وكذلك أجزاؤهما. وكذلك يعني يحرم التكسب بأجزائهما. أجزاؤهما، الأجزاء ما هو الدليل الدال على حرمة البيع والشراء؟ يعني نفس الدليل، إما عدم المنفعة وإما أن نقول أن الدليل الذي يأتي في الأصل يأتي في الأجزاء. نعم، بعد أن ذكر الأجزاء ومنها أجزاء الخنزير، أكو استثناء في شعر الخنزير وجلده. نعم، لو قلنا بجواز استعمال شعر الخنزير وجلده جاء فيه ما تقدم في جلد الميتة، يعني إذا لم يكن هناك إجماع على حرمة بيعها مطلقاً في هذه الحالة يصح البيع، لأن النجاسة لوحدها لا تمنع عن صحة البيع. عندنا من هذا القبيل، نعم عندنا روايات. لاحظوا يا إخوان، مثلاً في شعر الخنزير عندنا صحيحة زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام، سألته، هذه واردة في كتاب الطهارة من الوسائل، الماء أبواب الماء المطلق باب 14 حديث 2، سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير ويستقى به الماء من البئر، باعتبار القوة الموجودة في شعر الخنزير كانوا يستفيدون منه في بعض الفوائد. من عندها هذه الفائدة؟ الشغلة اللي تحتاج قوة يستعملونها شعر الخنزير، يستعمل في كحبل لأخذ الماء من البئر، حبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر. تدرون هاي المشكلة اللي نشأت في قبل كم سنة وصار عليها مشكلة فقهية، هذه الفرج باعتبار القوة الموجودة في هذا الشعر يسوون الفرج من عنده، فرج الصوب وكذا، اللي البعض يستعملونها وين هاي الفرج؟ بالأفران اللي صارت من عندها المشكلة. هذه الأفران شنو كذا، هو من شاه قوة هذا الشعر هل يتوضأ من ذلك الماء؟ غاية الأمر احنا السطلة الدلو مشكلين بهذا الشعر. قال لا بأس، المعصوم عليه السلام في هذه الصحيحة حسب نقل زرارة قال لا بأس، لأن الماء بس شايل السطل، ما لازم ما وقع هذا الشعر، عفوا الشعر بس لازم السطل، ما وقع في الماء. هذا بالنسبة إلى الشعر. ومنها ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ثقة، والإسناد صحيح، من الأشعري القمي محمد بن علي المحبوب وهم من الأجلاء الثقات، عن يعقوب بن يزيد ثقة، عن ابن أبي عمر من الأجلاء، عن أبي زياد النهدي عن زرارة، كل السند تام إلا أبو زياد النهدي، فإن أبا زياد النهدي لم يرد فيه توثيق صريح، لكن مما يهون الخطب الكبرى التي يبني عليها المشهور من أن ابن أبي عمير هو وصفوان والبزنطي إذا رووا عن رجل حكمنا بوثاقة ذلك الرجل. فإن الشيخ الطوسي في العدة، الشيخ الطوسي عنده كتاب رجالي، إذا قال فلان ثقة نأخذ به في من كتابه في تراجم الرجال، بمجرد أن يقول زيد ابن فلان ثقة نأخذ به. في العدة الشيخ الطوسي اللي إذا قال ثقة في الفهرس أو قال في الرجال أن فلان ثقة نأخذ به، في العدة قال أن الطائفة، يعني كل علماء الشيعة، هذا معنى الطائفة، أن الطائفة تعمل بما يرسله هؤلاء الثلاثة البزنطي وابن أبي عمير وصفوان ابن يحيى رضوان الله تعالى عليهم جميعا، تعمل ويأخذون بما يروي، يأخذون بمن بروايات من يروي عنه هؤلاء الثلاثة. خلاص هذه شهادة بتوثيق من يروي عنه الثلاثة. سيد الخوي رحمه الله ما يبني على صحة هذه الكبرى، هاي القاعدة، لأن سيد الخوي سوى جرد شاف أن مجموعة من الرواة الذين يروي عنهم هؤلاء الثلاثة ليسوا ثقات، مصرح بضعفهم. هنا شو نسوي؟ قال نضرب القاعدة الكبرى، نضربها، الأعلام يعالجونها، قالوا هؤلاء راح يصير تعارض بين التضعيف الصريح وبين التوثيق العام، هناك أكو تعارض، خلنا نفكر نعالج التعارض، نتنازل مثلا عن التوثيق العام مثلا. أما في الرواة اللي ما بهم تضعيف صريح، ليش نتنازل عن القاعدة الكبروية؟ لا يشكل ذلك ضعفا في نفس القاعدة الكبروية. مثل التضعيفات الخاصة، أكو تضعيفات خاصة وتوثيقات خاصة في شخص واحد، نتنازل عن كل التوثيقات لو وجدنا أن شيخ الطائفة مثلا، شيخ الطائفة يضعف شخصا، بالمقابل الشيخ النجاشي اللي هو من زعماء هذا الفن الرجال يوثق ذاك الشخص، شو نسوي؟ نقول خلص بما أنه النجاشي وثقه والشيخ شيخ الطائفة ضعفه، إذن كل تضعيفات شيخ الطائفة وتقييمات الرجال نحذفها مثلا، أو بالعكس كل توثيقات الشيخ النجاشي نلزمها ونحذفها، نضرب بها عرض الجدار، ما ترها كل شيء في مورده نتعامل معه في ذاك المورد خاصة. المهم هذه رواية ولذلك هي معتبرة بناء على تمامية هاي الكبرى.
مع التعارض يقدم قول النجاشي سيدنا؟
هذا على الاختلاف، البعض يعتقد أن قول النجاشي هو المقدم لأنه أضبط من الشيخ الطوسي باعتبار هو صاحب فن، إما فن أو فنين في هذا المجال، رجل مختص بالروايات وبالرجال. أما الشيخ الطوسي رحمه الله فباعتبار أنه كان شخصية جامعة، طبعا الشيخ الطوسي من النوابغ رضوان الله عليه، وكان كثير التأليف والاشتغال بالتدريس والاشتغال بعباء المرجعية، هذا كله كان يساهم على كثرة المشاغل ومن عدها التأليفات قد يشتت هم هذا هكذا. البعض هم ما يقبل، بعض الأعلام من المعاصرين ما يقبل، يقول لا الشيخ الطوسي مدقق كالآخرين. غاية الأمر الشيخ الطوسي في بعض الأحيان كان يكتب قصاصات بالنسبة للرجال على أن بعدين يجمعهم، هاي القصاصات توفي قبل أن يجمعها فجمعت من قبل تلامذته على ما هو موجود على الخلاف طبعا. لكن المشهور عندما يتعارض نقل للنجاشي مع الطوسي، البعض يقدم النجاشي، وعندما تتعارض رواية في نسخة من نسخها عندما تختلف النسخ بين الكافي وبين التهذيب والاستبصار يقدمون الكافي لأن الكافي أضبط من هذين الكتابين. الرواية كالتالي: سألت أبا عبد الله، أنا قاعد أقرأ عن جلد الخنزير هسه، سألت أبا عبد الله عليه السلام، الرواية تامة سندا بناء على الكبرى، عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء. الإمام عليه السلام أجاب: لا بأس. طبعا هذا الاستقاء لابد بعد لا للوضوء ولا للشرب، وإنما للزراعة أو لسقي الحيوانات. الرواية هم في الطهارة في الماء المطلق، أبواب الماء المطلق باب 14 حديث 16. هذا هو. فإذا عندنا مجموعة روايات في شعر وجلد الخنزير. طبعا البعض قالوا إذا مثل المصنف استثنى بس شعر وجلد الخنزير، أما غير شعر وجلد الخنزير لا يشملهما الكلام. قال البعض قالوا إنما ذكر هذان الأمران في الروايات لأن المنفعة المقصودة كانت هي من هذه الجهة، هم شعر الخنزير هم جلد الخنزير. ولو كان أكو في أجزائهما الكلب أو الخنزير شيء يستفاد منه منفعة محللة ما ترتبط بالطهارة لسئل ولا أجاب المعصوم عليه السلام. المسألة السابعة.
سيدنا في الرواية هم عن زراعة.
نعم.
قال قلت له المرض المواليك يعمل الحمائل بشعر الخنزير، قال إذا فرق
يغسل يده. أي الحمائل المقصود بها حمائل السيف. حمائل السيف هم تحتاج لها أن تكون قوية، ولذلك منين يسوونها؟ يسوونها من شعر الخنزير. من جلد الخنزير. من شعر؟
لا شعر.
من شعر الخنزير. فهنا يقول الإمام عليه السلام يقول بس إذا خلص من صناعتها، أو حتى هذا اللي لابسها إذا لزمها.
الحمائل مال الدلو يعني.
لا لا الحمائل اللي هو الحبائل.
حمائل.
أي الحمائل السيف. حمائل السيف كانت تصنع من جلد من شعر الخنزير. بل استعمل فيها جلد. شعر الخنزير. المسألة السابعة: بيع الخمر والمسكر المائع والفقاع. الخمر عصير يتخذ من العنب، المسكر المائع مقصود به مثل النبيذ العصير المتخذ من التمر، الفقاع عصير يتخذ من الشعير، لكن لا كل عصير متخذ من الشعير وإنما على وجه مخصوص، وقد يؤدي إلى وفيه إسكار خفي، قد يؤدي إلى الإسكار ويكون ذلك واضح فيما إذا شربت كميات أكبر منه. ولذلك ماء الشعير أكو شبهة أنه هذا هو الفقاع، والصحيح أن ماء الشعير ليس من الفقاع وإنما هو شيء آخر. الفقاع ماء شعير لكن على صناعة خاصة، عصير يتخذ من الشعير لكن بطريقة وكيفية معينة. حينئذ هل يجوز بيع وشراء هذه الأمور أو لا يجوز؟ بالنسبة للخمر عندنا إجماعات منقولة كثيرة على حرمة بيع الخمر وشرائه، عندنا النصوص متفقة بين الفريقين على ذلك. إن شاء الله أقرأ فد رواية على هذا المعنى. فمن ناحية الخمر ما عندنا مشكلة، هم إجماعات منقولة هم نصوص قائمة متفقة. بالنسبة إلى المسكر المائع كيف؟ إذا فد مسكر مائع ليس من الخمر، التقييد بالمائع لإخراج المسكرات الجوامد مثل الحشيشة فإنها طاهرة وإن حرم شربها، وإحنا كلامنا خاص ببيع النجاسات الآن في النوع الأول، كلامنا يخص بيع النجاسات. المسكر الجامد وإن حرم شربه وقد يحرم بيعه، لكن من ذكر بالنوع الأول لأننا نخص الكلام بالنجاسات. حينئذ المسكر المائع مثل النبيذ والفقاع هل يحرم بيعهما وشربهما أو لا يحرم؟ عفوا، هل يحرم بيعهما وشراؤهما أو لا يحرم؟ هنا لا يوجد إجماع. زين، نصوص خاصة في النبيذ، في بيع النبيذ أو في بيع الفقاع ما عندنا، حينئذ ماذا نفعل؟ هنا ذكرت مجموعة أدلة، أذكر فالدليلين من هاي الأدلة. واحد من الأدلة أنه وردت رواية تفسر، مو رواية وإنما خلأجي إلى اللغويين، طبعا عندنا بعض الروايات اللي داخلة ويا كلام اللغويين. في كلمات اللغويين فسر الخمر بأنه كل ما يخامر العقل، كل ما يذهب، هذا معنى العقل، وهذا يعني أن كل مسكر خمر، هذا معنى، وبالتالي كل الأحكام الواردة في الخمر تأتي في سائر المسكرات، ومنها حرمة البيع والشراء. بعض الروايات هم قد يظهر منها هذا المعنى. طبعا هنا يشكلون على هذا الدليل باعتبار أنه اللغويين مختلفين، بعضهم صرح أن الخمر هو العصير المتخذ من العنب، ليس كل ما خامر العقل، هذا مخدوش بالاختلاف، أكو اختلاف في تفسير الخمر بينهم هم اللغويون، هذا واحد. الدليل الثاني بعض الروايات مثلا هنا في محل كلامنا صحيح عمار بن مروان عن الإمام الباقر عليه السلام، صحيح عمار بن مروان وسائل في الجزء 17 ما كاتب الصفحة، لكن أبواب ما يكتسب به باب 5 حديث 1 ورد فيها: والسحت أنواع كثيرة، منها أجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ والمسكر والربا بعد البينة. خب هذه نصت على النبيذ، السحت أنواع، نصت على الخمر ونصت على النبيذ ونصت على المسكر، وهذا يشمل كل مسكر. فعدنا الحمد لله رواية تدل على حرمة بيع النبيذ وحرمة بيع المسكر. المشكلة طبعا هاي الرواية تشمل المسكرات الجامدة أيضا. المشكلة في هذه الرواية أن هذا النقل اللي قريته الآن هو نقل الشيخ الطوسي في التهذيب وفي الاستبصار، وأما الشيخ الكليني في الكافي فعندما روى هذه الرواية رواها بهذا النحو: ثمن الخمر والنبيذ المسكر، الواو العاطفة ما موجودة في رواية الكافي، يعني يريد يحترز بناء على نقل الكافي في تحترز هاي الرواية عن النبيذ غير المسكر. أما المسكرات الأخرى غير الخمر والنبيذ ومنها المسكرات الجامدة وسائر المسكرات المائعة فهاي الرواية أجنبية عن ذكرها. أكو روايات أخرى، أكو أدلة أخرى ماكو داعي أذكرها لكم. إذن الروايات دلت على حرمة بيع الخمر، هسه على أقل تقدير هذا المقدار واضح. الأدلة الأخرى نقبلها أو ما نقبلها هذا كلام آخر في سائر الموضوعات الأخرى، يعني في الفقاع والمسكرات المائعة. المصنف بعد أن ذكر هذا الحكم قال بس أكو رواية، وهي الرواية صحيحة السند، تامة سندا، تدل على جواز التكسب أو جواز التعاطي والمعاوضة على الخمر. وين أكو شي رواية؟ قال بلي صحيحة جميل بن دراج، صحيحة جميل بن دراج التي ورد فيها أنه جميل سأل الإمام عليه السلام قال له أنا أطلب واحد فلوس، هذا من طالبت بهم شال خمر وأعطاني بدلا عن دراهمي، الإمام عليه السلام خب الآن في مواجهة شنو؟ في مواجهة معاوضة، ذاك يطلب فلوس، الطب بدل الفلوس أعطاه خمرا، يعني جعل الدراهم في مقابل الخمر، وهذا نوع من المعاوضة، بيع تكسب معاوضة، إذا جعل الدراهم ثمنا في مقابل هذا الخمر، هو من أخذ من جميل قبل فترة فلوس من جميل بن دراج، أعطى الخمر مثمن في مقابل الدراهم الثمن، هذا راح يصير بيع، هذا بيع معاوضة وتكسب. الإمام عليه السلام من صارت أمام هذه المعاوضة والتكسب إذا كانت محرمة يقول له هذا حرام لا يجوز، بينما المعصوم عليه السلام قال خذها وأفسدها أو اجعلها خلنا، خذها اقبل بالمعاوضة هذه لكن سويها خال، فالمعاوضة صحيحة لكن بما أنه خمر وأنت متدين ما يصير تستعمل الخمر، سويها خال ويصير الخل مباح لك بكيف طريقة شئت. الشيخ المصنف لما نواجه مثل هذه الرواية قال هذه الرواية صحيحة السند ولكنها تعارض الإجماعات الكثيرة التي نقلت كثيرا تواتر نقلها، والروايات التي اتفقت وتواتر نقلها أيضا على حرمة بيع الخمر، ماذا نفعل؟ قطعا نقدم تلك الروايات، قطعا لا شك في تقديم تلك الروايات. هاي الرواية طبعا مو وحدة لها مثيلاتها في جواز التخليل، لكن هذه المعاوضة، هذه واردة في جواز المعاوضة، ظاهرها المعاوضة. نؤول هذه الرواية، نؤولها شلون تأولها شيخنا؟ يقول أولها بواحدة من طريقتين، الطريقتان تجتمعان في أنه لا معاوضة في البيع. أما الطريقة الأولى أن الإمام عليه السلام عندما قال له خذها واجعلها خلان ما كان يقول له خذها بعنوان المعاوضة، وإنما خذها لأنها لا مالية لها، وذاك صاحبها حتى حق في مقابلها ما أرى، أعطاك إياها فأنت خذها. حينئذ أنت حتى تستفيد من عدها صيرها خلا. زين ذاك يطلبني بعد، الإمام ما قال، الإمام عليه السلام ما قال، كأنه يقصد أنك أبرئ ذمته بفعلك هذا، بما أنه أنت قبلت، إما أكو إبراء ذمة قهري راح يصير من قبلك عن تلك الأموال، أو أنت بالفعل إبري ذمته ثم صيرها خلا لنفسك، يعني هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية، التأويل الثاني، أن الإمام يقول خذها لا مالية لها، لا تدخل في معاوضة، بس أنت أخذها وصيرها خلا لذاك لصاحبها، واجعل هذا الخل في مقابل دراهمك التي لك عليه. المعاوضة نعم توجد لكن على الخل لا على الخام. هذا هو التأويل الثاني للرواية. السابعة، يحرم التكسم بالخمر. هنا هذا راح يصير طبعا اكو كلام في انه اصلا اكو لها ماليه لو ما ليس لها ماليه اساسا، هذا واحد. ثم لو كانت لها ماليه هل بنحو تملك او لا تملك؟ مره لها ماليه ولكن لا تملك، راح يصير على حق الاختصاص لصاحبها اتجاهها، هذا واحد. اثنين، اكو بحث في التخليل اصلا أنه يجوز أن تخلل أصلا، يصير لو يصير واحد يأخذ الخمر حتى يخللها، لو لابد أن يعدم الخمر مباشرة. أكو عندنا روايات تدل على جواز التخليل ولابد من بحث هذه الروايات سندا ودلالة، من عندها هاي الرواية، هاي الرواية أيضا مما يدل على جواز التخليل، تلاحظون كيف؟ إذن إذا جاز التخليل فد واحد يأخذ الخمر حتى يخللها ما بيها شيء، أما فد واحد يأخذ الخمر على مود يستفيد منها في شيء آخر أقول له ما يصير، هذا حرام.
سيدنا العفو،
نعم.
بالنسبة للرواية إيش جعلنا قابيل هو الخمر يعني العوام بين العوام.
قاية ظاهرة.
ليش محاق رفع اليد أو؟
لا هسا تشوفون هسا تشوفون واضح بها معاوضة ظاهرة رواية ظاهرة في المعاوضة.
معاوضة على وضع اليد.
لا 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 في مقابل الخمر شوفوا تعبيره فيعطيني بها خمرا بها يعني بالدراهم واضح ان الـ ان الـ ان السائل ان جميل يسال الامام يقول له اعطاني الخمر في مقابل الدراهم واضح اكو معاوضه معاوضه بين الخمر وبين الدراهم تلاحظون كيف يحرم التكسو بالخمر وكل مسكر مائع والفقاع إجماعا هذا الإجماع هم ناص هم فتوى إجماع على الناص يعني تواتر نقلها نقل الروايات من قبل الفريقين وفتوى إجماع فتوائي يعني نقلوا الإجماع لنا من الروايات من الروايات ما ورد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الخمر وعاصيرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه وهذا سند سند إما تام إما معتبر وإما سند حسن في هذه الرواية فإذا هذه الروايات دلت على الجواز على الحرمة عفوا وفي بعض الأخبار المصنف الآن صار في مقام ذكر رواية تعارض تلك الرواية تدل على الجواز وفي بعض الأخبار وهي صحيحة جميل بن دراج الرواية في سندها كالتالي الشيخ الطوسي رحمه الله بإسناده عن الحسين بن سعيد السند تام والحسين بن سعيد من الثقات عن محمد بن أبي عمر من الأجلاء وعلي بن حديد جميعا يعني ابن أبي الحسين بن سعيد سمع هذه الرواية من شخصين هم ابن أبي عمر وهم علي بن حديد ذول اثنيناتهم قالوا قال لنا جميل عن جميل طبعا هذه علي بن حديد بعد ما نحتاج ثقة أو موثقة ما أكون مشكلة لكن لأنه ويا ابن أبي عمر ابن أبي عمر وحديد رواها هذه الرواية عندنا ست طريقين لها لكن أبوه أبو علي بن حديد هو حديد بن حكيم الثقة وهو من الوجهاء عندنا في طائفتنا وكان من العلماء المتكلمين من علماء الكلام وهو ثقة عمه أيضا عمه ثقة اسمه رازم لكن علي بن حديد لم يوثق صريحا لم يرد في شأنه توثيق صريح البعض يحاول أن يفهم العبارة الواردة هنا في بعض الأماكن أنها توثيق له لكن عموما بشكل واضح لم يوثق نعم ورد في تفسير القمي هذا تعتبر من القواعد إذا آمنا بها فهو ثقة روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري وهي من القواعد التي يقال من الكبريات التي قد يقال بها المشكلة فيه أن الشيخ الطوسي ضعفه أن الشيخ الطوسي رحمه الله في عدة موارد ضعفه نقدر نفسر تضعيفات الشيخ الطوسي أو ما نقدر إذا قدرنا نروح مثلا إلى طريق الأشعري وارد في طريق الأشعري روى عنه الأشعري ابن عيسى إذا ما قدرنا نفسر تضعيفات الطوسي فالتضعيف هو المقدم قال يكون عن جميل قاله عن الإمام الصادق عليه السلام يكون لي على الرجل الدراهم يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرا بها لاحظوا بها يعني معاوضة بين الخمر وتلك الدراهم قال خذها ثم أفسدها الإمام وافق قال هاي المعاطات هذا المعاوضة خوش معاوضة أخذها ما يخالف خلص فلوسك قال علي في نسخ المكاسب ابن أبي عمر قال ابن أبي عمر وهو من سهو القلم قطعا لأن هذا المقطع لم يذكره ابن أبي عمر علي بن حديد المقصود بعلي هنا البعض قال علي هنا الإمام الأمير عليه السلام لكن خلاف الظاهر أن المقصود به هو علي بن أبي طالب عليه السلام عفوا علي بن حديد الراوي إيه بني هذا من سهو القلم إيه مع ذلك في 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 الاستبصار وفي التهذيب قال علي في الوسائل اللي نقل من الاستبصار والتهذيب ايضا قال علي سيد الامام الخميني رحمه الله احتمل ان علي هو الامام الامير عليه السلام لكن خلاف الظاهر هنا المقصود بعلي هذا الطريق من النقل المقصود بعلي هو الراوي الموجود في الطريق، يعني أن هناك النقل لم يذكره ابن أبي عمر قال أفسده ثم أفسدها، لكن علي بن حديد روى الرواية بهذا النحو، خذها واجعلها خلا، ما ورد في روايته أنه أفسدها. ولذا يحتمل قويا أن واجعلها خلا هذه من تكملة الرواية بناء على نقل علي بن حديد، وليست تفسيرا من علي بن حديد لقول الإمام ثم أفسدها، هذا محتمل قوي.
سيدنا ما تقول عنهم جميعا؟
بلي
عندكم
الرواية؟ بلي جميعا.
ممكن نقول عن قال ابن أبي
عمر؟ لا لو اثنيناتهم ما يقول قال علي، واضح لو اثنيناتهم لرواها مثلا وقال أو قال زين، فراح يصير ترديد بها من قبلهم، تلاحظون كيف؟ أو يقول أي واجعلها خلا، فيصير هذا التفسير منهما أو تفسير من جميل أو تفسير من الشيخ الطوسي رحمه الله، لكن لما قال علي يريد ينص على أن هذا من الراوي، والمراد به المصنف قال ما يصير ما نقدم هاي الرواية، الرواية دلت على الحرمة وهي تدل على الجواز، نهملها ليش تتقدم شيخنا رواية قال أولها، وإذا رواية تلك مجموعة روايات أصلا متواترة تدل على الحرمة. خب المراد التأويل يعني إما أولا أخذ الخمر مجانا ثم تخليلها، يأخذ الخمر من دون معاوضة، ذاك رفع عيدا عن هذا اللي صار، ذاك رفع اليد عنها هو أخذها، ذاك تنازل عن حق الاختصاص هو أخذها، ما صارت إلى من أخذها صار إلى يد عليها، عندما تصير له اليد عليها يخللها لكن لنفسه. خب ذاك شلون فلوسه؟ ذاك مطلوب إلي، ذاك مطلوب إلي الآن، شلون يوم القيامة أعرت برقبته هو سواله في شيء عباله خلاص. هنا إما راح يصير إبراء قهري لأنه أنا بعد واضح الحال أبرأته، وإما الإمام أكو فد عبارة محذوفة مقدرة واضحة كانت عند السائل قال له وأبرئ ذمته، هاي محذوفة حذفها الإمام لأنه واضحة عند السائل، فأكو إبراء ذمة إما قهري وإما فعلي غير قهري، هذا التأويل الأول. التأويل الثاني أو، والمراد به إما أو أخذها يعني أخذ الخمر لكن بنحو الأمانة، مالته هو باقي على اختصاصه، أنا أخذها وهي أمانة له، وتخليلها أخللها لصاحبها مؤلية، ثم أخذ الخل وفاء عن الدراهم، ثم أخذ الخل بالمعاوضة التي أشار إليها المعصوم عليه السلام. هنا بعد أكو معاوضة بالتأويل الأول، ما أكو معاوضة. هاي كل السهلة المسألة، خلنا نأخذها بخمس دقائق، هسه عندي أربع دقائق ودقيقة من عندكم، هذه زين. الأعيان النجسة كلها خلصناها بحمد الله، زين المتنجسات شلون؟ المتنجسات المصنف يقول عندنا بها قسمين، بعض المتنجسات تقبل التطهير، ثوب مي شلون يقبل التطهير؟ هذا على الخلاف، لكن المشهور هو هذا تلزم بس تخليه توصله بالجاري أو بالكثير طهر حسن يطهر، هذا يقبل التطهير. وهناك من الأشياء ما لا يقبل التطهير، دهن زيت ما شابه ذلك، مرق لا يقبل التطهير. هنا هذا القسم الثاني ما لا يقبل التطهير، بعضه فيه منافع محللة مقصودة ينتفع به بالمنافع المحللة مثل الزيت للاستصباح أو لطلي السفن وما شابه، أو أشيل أطيل الحيوانات، هذا واحد غير المقصود، عفوا لا ينتفع بهذا القسم الثاني منفعة محللة مقصودة، أشياء لا ينتفع بها منافع محللة مقصودة، هاي ثلاث أقسام. فالذي يقبل التطهير ظاهر المصنف، الذي يقبل التطهير يجوز بيعه وشراؤه، ما لا يقبل التطهير لكن له منافع مقصودة محللة أيضا يجوز بيعه وشراؤه. وأما القسم الثالث لا يقبل التطهير وليس له منافع محللة ومقصودة فلا يجوز بيعه وشراؤه. ما هو الدليل؟ قال يمكن أن نستدل لذلك بدليلين: إن إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، أو رواية الدعائم. زين، رواية تحف العقول اللي ورد فيها من وجوه النجس ما تجي هنا، لأن وجوه النجس يعني الأعيان النجسة. نعم، التعليل الوارد بعد هاي الرواية يمكن أن يتمسك به. قال الثامنة: يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة. يا أعيان متنجسة من القسم الأول أو الثاني؟ أما القسم الأول فواضح، التي تقبل التطهير واضح لأنه خرجها عن كلامه. لكن القسم الثاني الغير القابلة للطهارة، هذا القسم الثالث، القسم الثاني أيضا يجوز، خرجها عن كلامه. فإذا المحرم هو القسم الثالث فقط، الغير القابلة للطهارة، لكن إذا توقف منافعها المحللة المعتد بها على الطهارة، ليس لها إلا منفعة محللة، ليس لها إلا منفعة واحدة وهي تعتمد على الطهارة. ما هو الدليل حرمة المعاوضة على هذه الأعيان المتنجسة؟ أولا لما تقدم من النبوي: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. بعد ونحوه ونحوه المتقدم عن دعائم الإسلام اللي ورد فيها: وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجوز بيعه ولا شراؤه. خب شيخنا، أكو في تحاف العقول وإنت تقبل هاي الروايات الأربعة، تقبلها دلالة وسندا، ورد وجوه النجس، قال ما أقبل. وأما التمسك بعموم قوله عليه السلام في رواية تحف العقول: أو شيء من وجوه النجس، التمسك هذا فيه نظر. ليش فيه نظر؟ قال لأن الظاهر من وجوه النجس الواردة في الرواية هاي الكلمة الأعيان النجسة، العنوانات النجسة، لأن ظاهر الوجه هو العنوان، ظاهر الوجه يعني يقول تلك الأمور التي تسمى بالنجسة، بينما المتنجسات لا تسمى من وجوه النجس، لا تسمى أنها وجه من وجوه النجس. هذا المطلب راح يجي مفصل من المصنف رحمه الله بعد أن يكمل تقريبا الاستثناءات، راح يتعرض لهذا المطلب. نعم، يمكن الاستدلال على ذلك بالتعليل، يعني على حرمة البيع في الأعيان المتنجسة، بعد ذلك بالتعليل المذكور بعد ذلك، بعد هاي العبارة: أو شيء من وجوه النجس، وهو قوله عليه السلام: لأن ذلك كله محرم أكله. تعبير الرواية هيك: لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه أو لبس ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه بوجه من الوجوه لما فيه من الفساد. وهاي تشمل مقامنا، لأن واضح التعليل قاعد يقول المناط هو حرمة الأكل والشرب ونحوه، وهذا موجود في المتنجسات أيضا. خلصنا تمام المسائل الثمانية، بقى بيع المسوخ تدخل في بحثنا لو ما تدخل، هذا إن شاء الله يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.